إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى إلى هذا الدرس من يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا في صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، وقد وصلنا إلى الباب الخامس عشر. قال: باب تحريم الظلم. وذكرنا لكم في الدرس الأخير قبل هذا التوقف الطويل، ذكرنا لكم الأحاديث المرهبة من الظلم، وأنها 34 حديثا في صحيح الترغيب والترهيب. فنقرأ الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب. الحديث الأول هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة، وقد أخرجه الإمام مسلم من طريقين: من طريق أبي إدريس الخولاني، ومن طريق أبي أسماء الرحبي، كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم، وهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 بعد 200، قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي، الإمام الدارمي المعروف الذي له السنن وله المسند، فالدارمي الإمام المعروف من شيوخ الإمام مسلم. قال: حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، وذكرنا لكم قبل أن ما بين الأقواس الذي يقال فيه يعني، فهذا الأصل أنه من صاحب الكتاب، فهذا البيان للأسماء المبهمة هذا من صاحب الكتاب، الإسناد وصل للإمام مسلم هكذا: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان. مروان في أكثر من مروان. فهذا البيان الذي يعني الذي قال فيه يعني ابن محمد الدمشقي هذا من بيان الإمام مسلم، فالأصل أن هذا من بيان صاحب الكتاب. قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن ربيعة، مع أن عن حرف جر، فلماذا ربيعة عن حرف جر؟ فالاسم بعدها يكون مجرور بالكسرة، فالسبب أنه ممنوع من الصرف، أنه علم مؤنث، علم مؤنث، وموانع الصرف يعني معروفة في علم النحو. وكذلك الذي بعدهم عن ربيعة بن يزيد، ابن يزيد مضاف مضاف إليه، المضاف إليه المفروض يكون مجرور، فكذلك يزيد هذا مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية وزن الفعل، يزيد هذا على وزن الفعل، فالعلم الذي يكون على وزن الفعل يكون ممنوعا من الصرف، مثل أحمد، أحمد هذا على وزن الفعل لأن أحمد فعل مضارع، إني أحمد الله. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. طبعا هذا يقال في الحديث القدسي، فيقال فيه فيما روى عن الله تبارك وتعالى أو يقول الله تعالى، فهذا حديث قدسي، هذا من كلام الله عز وجل. لكن قد يكون نقلا بالمعنى فلا يكون مثل القرآن، القرآن بحروفه كلام الله تبارك وتعالى بنصه وحروفه، وأما الحديث القدسي فهو من كلام الله تبارك وتعالى لكن قد يروى بالمعنى، ولذا يتعبد بتلاوة القرآن ولا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، يعني تلاوة تلاوة على أن هذا من كلام الله، وإن كان يتعبد بتلاوته ومعرفة معناه كما نتدارس العلم، فهذا حديث قدسي أنه قال. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 10 جمل: يا عبادي يا عبادي، فالله تبارك وتعالى يقول هذا يا عبادي يا عبادي، إذا عددتها وجدتها 10. فنقرأ الحديث أولا ثم نذكر ما يفتح الله تبارك وتعالى به حول هذا الحديث العظيم الذي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من صفحة 136 إلى صفحة 210، شرحه شرحا وافيا من 136 إلى 210. وهذا الحديث أيها الإخوة أقول فيه حل المشكلة القدرية، فيه حل المشكلة القدرية، والتي خلاصتها أن كثيرا من الناس يسألون إذا كان قد قدر علي كذا وكذا، فما الفائدة في العمل؟ ولماذا جعل الله تبارك وتعالى هذا مؤمنا وهذا كافرا؟ ففي هذا الحديث حل المشكلة القدرية، وذلك باعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، فهذا باختصار شديد. فأي إنسان يجادلك في القدر قل له: هل أنت تعتقد أن الله عز وجل يظلم؟ ما أمامه إلا جوابان: إما أن يقول نعم فهذا يكفر، وإما أن يقول لا. فإن قال لا قامت عليه الحجة. فحل المشكلة القدرية باعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، والآيات في ذلك كثيرة: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. وأقول لكم أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حل المشكلة القدرية بهذا الجواب: أن الله لا يظلم، كما في الحديث العظيم الذي رواه أبو داود والذي يعرف بحديث ابن الديلمي. حديث ابن الديلمي لما سأله عمران ابن حصين، هذا الذي نحن فيه يعني سبق به القدر أو أنه شيء يستأنف؟ فقال: بل شيء سبق به القدر. فقال عمران لابن الديلم، عمران بن حصين: أفلا يكون هذا ظلما؟ قال: سبحان الله، كل شيء ملك الله تبارك وتعالى. قال: إنما أردت أن أحزر عقلك، يعني أختبرك. وذهب إلى أبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت، فكلهم يجيب بجواب عمران بن حصين أو غيره. فاجتمعت كلمة الصحابة على هذا، ولا يمكن أن يخالفوا في هذا، لأن هذا نص القرآن، لأن هذه نصوص القرآن، والصحابة لا يخالفون القرآن. فحل المشكلة القدرية في اعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم. وقد قرر الله تبارك وتعالى ذلك في هذا الحديث في أوله وفي آخره، في أوله وفي آخره. فإذا أنت فهمت هذا اجتمعت لك الجمل العشر، فالجمل العشر كلها تصب في حل المشكلة القدرية باعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم. وإذا ثبت أن الله عز وجل لا يظلم، فيا أيها الإنسان أنت الظالم لنفسك. مكنك الله تبارك وتعالى وألهمك، ألهمها فجورها وتقواها، وأعطاك إرادة تختار بها وقدرة تعمل بها. فإذا فعلت خيرا فأحمد الله عز وجل وهو من فضله، وإذا عملت شرا فأنت الجاني على نفسك. وهذا قرر في آخر هذا الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة فيه حل المشكلة القدرية، وقد ذكره الإمام النووي في أربعينه تلكم الأربعين الجامعة لأصول الدين. الأربعين النووية جامعة لأصول الدين، ولو بقي الناس يحفظونها ويتلونها ويبينون معانيها لا تنقضي معانيها، لا تنقضي، وكل حديث منها أصل من أصول الدين. فهذا الحديث أصل في حل المشكلة القدرية باعتقاد أن الله تبارك وتعالى لا يظلم. شوف، لو اعتقدنا هذا والناس اعتقدوا هذا، الإنسان دوما يرجع باللوم على إيش؟ على نفسه، ما يقعد يتفلسف ويقول ليش ما ليش. هذا ما عرف ربه، ما عرف ربه، ما عرف ربه برحمته وبعدله وبفضله سبحانه وتعالى الذي يقول هذا الكلام. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي، هذا هو عنوان هذا الحديث، أن الله عز وجل لا يظلم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه. فالله عز وجل يحرم على نفسه ويكتب على نفسه. فهل الله عز وجل مأمور منهي؟ أجيب لا. ليه؟ لا ليش؟ إني حرمت الظلم على نفسي، فنفس الله عز وجل منهية، منهية عن الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أمرها بالإيش. فالله عز وجل مأمور منهي بهذا الاعتبار، فإنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه. ونحن نذكر هذا لأن المخالفين يؤصلون بمثل هذه القواعد ثم يبنون عليها أبنية على شفا جرف نهار، فهم يقولون الله عز وجل ليس مأمورا ولا منهيا، والله عز وجل لا يقدر على الظلم. هذا تقوله المعتزلة، يقولون الله عز وجل لا يقدر على الظلم. نقول: بل الله عز وجل قادر على الظلم، ولكنه إيش؟ لا يفعله سبحانه وتعالى. وهم إنما قالوا الله غير قادر على الظلم، يريدون ماذا؟ يريدون أنه غير قادر على إضلال العباد ولا على هدايتهم. على أصلهم أن الهداية والإضلال الله عز وجل لا يقدر عليها، بل العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. فمن أجل هذا قالوا الله غير قادر على الظلم. والصحيح أن الله تبارك وتعالى قادر عليه، ولكنه لا يفعله. ولو كان سبحانه وتعالى غير قادر على الظلم، فلماذا الخوف المذكور في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن إيش؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الله تبارك وتعالى غير قادر على الظلم، فليش الإنسان يخاف؟ الله عز وجل يقول فلا يخاف، يعني لا تخافوا، لا أظلمكم ولا أهضمكم. فلو كان الله تبارك وتعالى غير قادر على الظلم، فلماذا الإنسان يخاف؟ إذن ما فائدة هذه الآية: فلا يخاف ظلما ولا هضما؟ فإذن حرمت الظلم على نفسي، فالله تبارك وتعالى قادر على الظلم ولكنه حرمه على نفسه. تجد المعتزلة يقولون الظلم في حق الله مستحيل ممتنع، وأهل السنة ماذا يقولون؟ الظلم في حق الله إيش؟ ممكن. نحن نقول ممكن، ممكن، يعني الله تبارك وتعالى قادر على الظلم. أما هم ماذا يقولون؟ يقولون الظلم مستحيل، الظلم مستحيل، ويعنون به أن الله عز وجل لا قدرة له على إضلال العباد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فإذا هذا أصل حل المشكلة القدرية، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، وفيه إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى خلافا لمن ينفي الصفات بجميع أطيافهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن لما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما. هذا إيش؟ هذا شرع. فالأول قدر، إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حل المشكلة القدرية. طيب، وجعلته بينكم محرما، هذا الشرع، فإن الشرع يقوم على تحريم الظلم، الشرع يقوم على تحريم الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، هذا قدر. وجعلته بينكم محرما، هذا شرع. والدين يقوم على تحريم الظلم، وأول ذلك تحريم ليش؟ تحريم ليش؟ ها؟ الشرك. وإذا كان الشرك محرما لازم أن يكون التوحيد فرضا من الفروض. فإذا كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع مبني على هذا، وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما. وفي القرآن آية جامعة، آية جامعة: إن الله يأمر بالعدل، حرم الظلم ويأمر بالإيش؟ ويأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإيش؟ والبغي الذي هو الظلم ومجاوزة الحد. قال: فلا تظالموا. فلا تظالموا هذا نهي، والشرع يقوم على الأمر والنهي، الشرع يقوم على الأمر والنهي. فإذا تأمل في جمل الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي، هذا حل للمشكلة القدرية، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، هذا أصل الشرع. فذكر الله تبارك وتعالى القدر والشرع، وهل ما نحن فيه إلا قدر أو شرع؟ أي لحظة تمر عليك هي إما قدر وإما شرع وإما قدر وشرع. عندما تصلي ها أنت في إيش؟ في ظاهر الأمر أنك في شرع، وكل شيء بقضاء وقدر. طيب، إنسان خرج فأصيب بحادث، أو رجع إلى بيته فوجد ولده مريضا، هذا إيش؟ هذا قدر. كما قال أحد العقلاء: الأمر أمران، أمر لا حيلة فيه، هذا الأمر القدر لا حيلة فيه، فلا نجزع منه، فلا نجزع منه، يعني لا يصيبك منه جزع طالما أنك مؤمن بالقدر. وأمر لنا فيه حيلة، أمر لنا فيه حيلة وهو الشرع، أنت قادر أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج، فلا نعجز عنه، فلا نعجز عنه. فانظر، نجزع، نعجز، فشوف هذا فعلا عاقل. وأمر لنا فيه حيلة فلا نعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالإحرص على ما ينفعك. هذا في الأمور ليش؟ في الأمور الشرعية. واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، هذه في الأمور القدرية. طيب بقية الجمل أيها الإخوة لا تحسب أنها جمل متناثرة، لا، بقية الجمل كلها تخدم هذا العنوان، وهو إيش؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ما علاقة هذه الجملة؟ نعم، فاستهدوني أهدكم. ما علاقة هذه الجملة بالعنوان؟ أن من أضله الله عز وجل لم يظلمه، وأن الواجب على الإنسان شرعا أن يسأل الله عز وجل الهداية. نحن قلنا عنوان الحديث القدر والشرع. فهنا كلكم ضال إلا من هديت، فالذي أضله الله لم يظلم. ما تقعد تشغل نفسك بالضال وتقول ليش الله عز وجل أضل هذا. يا أخي خليك في نفسك كما يقول الناس، خليك في حالك، سأل الله عز وجل الهدى والثبات وقول الحمد لله أن الله عز وجل هدانا. قال فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. فنظرة الإنسان دوما تكون نظرة قدرية شرعية، أنه إذا أطاع الله فليعلم أن هذا من إيش؟ من فضله، وأنه إذا عصى الله فليعلم أن هذا من عدله سبحانه وتعالى، وأنك فعلت شيئا ترتب عليه أنك تعصي. إن من أثر السيئة السيئة إيش؟ بعدها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فمن جاع وكان فقيرا فالله عز وجل قدر عليه هذا ولم يظلم سبحانه وتعالى، بل ربما يكون هذا أنفع له وهو لا يشعر. ربما لو أعطي المال صار من أكبر الطواغي. فإذن هذا كله نظر إلى ليش؟ ها؟ نظر إلى القدر والشرع. كلكم جائع إلا من أطعمته. طيب هل هناك مناسبة بين ضال وجائع؟ الضلال هو جوع الإيش؟ جوع الإيش؟ جوع القلب. والجوع هو جوع الإيش؟ هو جوع البدن. فجمع الله تبارك وتعالى في هذا الموضع بين جوع القلب وجوع البدن. هذا كله كلام شيخ الإسلام، لا تحسبوا أنني آتي من خواطري، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم كلكم جائع إلا من أطعمته. وذكر له وجها آخر، أن الإنسان في الأمور المعنوية والأمور المادية لا يستغني عن الله تبارك وتعالى. الأمور المعنوية الهداية، الأمور المادية الشبع والكسوة ونحو ذلك. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلبوا مني الطعام، اللهم أطعمنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وهكذا. فشوف كيف الربط بين القدر والشرع. ما أعظم هذا الحديث الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه يجمع قواعد الدين وأصول الدين. الجملة الرابعة، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا قلب ولا بدن؟ ها؟ تصلح للاثنين. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عارية في الآخرة، عارية من تقوى الله ومن طاعة الله. نعم كلكم عار إلا من كسوته، سواء كساك الله ثوبا ماديا أو ثوبا دينيا. وقد قيل في قوله تعالى وثيابك فطهر، بل هذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، ثيابك هنا بمعنى دينك، وثيابك فطهر أي ودينك فطهر. ولذلك في الرؤى يعبر عن الثوب بالدين، فإذا رؤي إنسان في المنام ثوبه مدنس فدينه مدنس، إذا رؤي في المنام ثوبه أبيض ناصع فدينه صاف، وهكذا. الجملة الخامسة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تذنبون يعني، فكل هذا بقضاء وقدر. إنكم تخطئون بالليل والنهار، يأتي المتفلسف إذا أخطأ وأذنب يقول أنا ما علي شيء، أنا بريء، الله عز وجل هو الذي قدر علي هذا، فينشغل المسكين بالتدخل فيما لا يعنيه، وأما الموفق فيستغفر الله تبارك وتعالى، ينظر للشرع، فتنظر إلى القدر والشرع. الله عز وجل هو يقدر كل شيء، لكن أنت تقوم بشرع الله عز وجل. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الجملة السادسة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إيش المناسبة؟ المناسبة أن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بعبادة العباد، لا ينتفع ولا يضر بمعصية ليش؟ بمعصية العاصي، فالمطيع لنفسه والعاصي على نفسه، فهذا أيضا لا زال في سياق النظر إلى القضاء والقدر مع القيام بالشرع، النظر في القضاء والقدر مع القيام بالشرع المعتبر. اكتب هذا يا حمد. الايش؟ ايش قلنا؟ النظر الى القضاء والقدر مع القيام بالشرع المعتبر، الشرع الصحيح. نعم. الجملة السابعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه الجملة مقررة للجملة التي قبلها: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، فقرر سبحانه وتعالى هذا في الجملة التي بعدها: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الناس يطيعون ويعصون وين؟ في الأرض. فهل يصلون إلى السماء؟ إذا كانت الشياطين لا تصل إلى السماء، البشر يصلون إلى السماء؟ الشيطان إذا أراد أن يصل للسماء يرجم، فكيف بالبشر؟ فالله تبارك وتعالى غني عن العباد، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. الجملة التاسعة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم وآخركم هذه حاطة زمنية، يعني من أول ما خلق الله عز وجل الناس إلى آخرهم، وإنسكم وجنكم هذه حاطة نوعية، حاطة نوعية، لأن المكلفين هم من؟ الجن وليش؟ الجن والإنس. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر. حط الإبرة في البحر وشوف إيش نقصت من البحر. كلنا نقول إيش؟ لا شيء. نعم. كما في الحديث الآخر يمين الله ملأ سحاء، سحاء يعني تصب، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. لم يغض يعني لم ينقص، لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. نعم، المشهور إذا أدخل البحر. نعم. فإذا هذا كله يجعل إيش؟ يجعل العبد يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن الإنسان يتعلق بالله تبارك وتعالى. إذا فهمت حقيقة القدر والشرع قلت ماذا؟ قلت كلمتين. من عرف حقيقة القدر والشرع قال كلمتي الحصر. ما هما كلمتا الحصر؟ إحداهما في توحيد الربوبية، والأخرى في توحيد الألوهية. فما هما؟ لا إله إلا الله شرعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله قدرا، وكلاهما حصر. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إياك نعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نستعين. هاتان الكلمتان اللتان هما خلاصة رسالة رب العالمين إلى الناس أجمعين، كما قال الحسن البصري. أنزل الله عز وجل 100 كتاب وأربعة كتب، جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمعها في القرآن، ثم جمعها في المفصل، ثم جمعها في فاتحة الكتاب، ثم جمعها في إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فالإنسان إذا تحقق بهاتين الكلمتين تعلق بالله تبارك وتعالى قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. الجملة العاشرة وهي الختام: يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم. فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى الأعمال، أن ينظر إلى الأعمال. وقد قال القرطبي كلمة مهمة جدا فيما يتعلق بالشرع والقدر، فيما يتعلق بالعمل، لأن كثير من الناس كما يقولون إذا كانت الأعمال مقدرة خلاص يعني ما في داعي للعمل. فقال القرطبي: عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف. عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال، هل أنت مستقل بإيجاد العمل؟ وما تشاءون إلا يشاء الله. فأنت لست مستقلا بإيجاد العمل. فربما يفهم إنسان من عدم استقلال الإنسان بإيجاد العمل أنه لا يكلف. نقول لا، عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف. فالإنسان يكلف طالما أن له قدرة وله إرادة، حتى ولو كانت غير مستقلة، فهذا لا يمنع من تكليفه، هذا لا يمنع من تكليفه من أمره ونهيه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أوفيكم لأنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا من فضله سبحانه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ينظر في حال نفسه ويتفكر، لماذا أنا مصروف عن دروس العلم؟ لماذا أنا إذا دخلت في الصلاة ركبني الشيطان وفتحت علي الدنيا، فإذا خرجت منها حصل لي السرور؟ فلا يلومن إلا نفسه، ينظر ويفتش، لماذا هو من المعرضين؟ لماذا هو من الشاردين النافرين؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كلا بران على قلوبهم إيش؟ ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. فإذا ما أحسن هذا الحديث في ربط القدر بالإيش؟ القدر بالشرع، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، ونمتثل شرع الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يزيدنا من الإيمان. نعم. قال سعيد، سعيد من؟ أحد الرواة، سعيد بن عبد العزيز. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، تعظيما لهذا الحديث، يعني مثلا لو بيتلع الناس 10 أحاديث يجلس متربعا، فإذا جاء لهذا الحديث جثى على ركبتيه. كيف جثى على ركبتيه؟ أي هكذا. نعم، اهتماما بهذا الحديث وتعظيما لهذا الحديث. قال حدثنيه أبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر، تابع معنى الأسماء، قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز بهذا الإسناد، يعني هذا إيش؟ هذا إسناد آخر من الإمام مسلم، وصل به إلى من؟ إلى سعيد بن عبد العزيز، كما وصل في السند إيش؟ الأول. في السند الأول وصل إلى سعيد بمن؟ بمروان. وهنا وصل إلى سعيد بمن؟ بأبي مسهر. نعم. غير أن مروان أتمهما حديثا، مروان في مقابل من؟ أبي مسهر، كلاهما يروي عن سعيد بن عبد العزيز، فيقول غير أن مروان أتمهما حديثا، يعني مروان أتم من أبي مسهر. قال أبو إسحاق، من أبو إسحاق؟ أبو إسحاق هو إبراهيم بن سفيان راوية مسلم، إبراهيم بن سفيان تلميذ الإمام مسلم الذي روى عنه هذا الكتاب، فهو الذي كتب هذا الكتاب عن الإمام مسلم وروي عنه. فعندما يقول قال أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق هو إبراهيم بن سفيان راوية مسلم، لكن من الذي يقول قال أبو إسحاق؟ تقول القائل قال أبو إسحاق هو الجلودي، هذا من أحد رواة كتاب الإمام مسلم، لأن كتب السنة لها روايات، كما نقول مثلا في البخاري في رواية الفرابري، في رواية كريمة، في رواية كذا، فكذلك الجلود هذا يعني له نسخة يرويها عن الإمام مسلم. فالذي يقول قال أبو إسحاق هو الجلود هذا. قال أبو إسحاق اللي هو تلميذ الإمام مسلم حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر ومحمد ابن يحيى. قالوا حدثنا أبو مسهر. فيكون التلميذ هنا في مقام من؟ في مقام الشيخ، يعني في مقام مسلم. لماذا؟ الإمام مسلم ماذا قال؟ أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو مسهر. طيب التلميذ ماذا يقول؟ الحسن والحسين ابن بشر ومحمد ابن يحيى قالوا حدثنا أبو مسهر. فالإمام مسلم بينه وبين أبي مسهر طبقة واحدة، والتلميذ بينه وبين أبي مسهر أيضا طبقة إيش؟ طبقة واحدة، فيها من؟ فيها الحسن والحسين ابن بشر ومحمد ابن يحيى. فهذه تسمى، يعني تسمى موافقة على ما أذكر الآن في علم المصطلح، أن هذه موافقة، يعني التلميذ وافق إيش؟ وافق شيخه وصار مساويا لهم. موافقة أو مساواة هي أربعة كلمات مشهورة في علم الحديث. فالمهم المعروف أن التلميذ يروي عن الشيخ، فإذا الشيخ على فيصبح في مقام، فإذا التلميذ على فيصبح في مقام إيش؟ في مقام الشيخ، فيصبح في مقام الشيخ. قال فذكروا الحديث بطوله. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام. من همام؟ ابن يحيى العوذي. نعم. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء وهو الرحبي واسمه عمرو بن مرثد، عمرو بن مرثد عن أبي ذر. فإذا هذه طريق أخرى عن أبي ذر في مقابل من؟ في مقابل أبي إدريس الخولاني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. فالقراءة في صحيح مسلم وجمع الألفاظ يمنعك من الإنكار عند سماع ما لم تسمع. الآن لو طلع خطيب على الجمعة وقال إيش؟ قال الله تعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. إذا أنت ما عرفت هذه الرواية تقول هذا الخطيب ما يعرف، لأن أنت حافظ إيش؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وساق الحديث بنحوه: وحديث أبي إدريس الذي ذكرنا أتم من هذا، يعني أتم من حديث من؟ أبي أسماء. نعم. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم في باب تحريم الظلم. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله ذكره من طريق واحدة، قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، اتق الظلم كما تتقي الشوك، لأن الشوك مؤذي فأنت تتقيه، تتقيه يعني إيش؟ يعني تبتعد عنه. إذا أنت تمر في طريق فيه شوك فأنت ماذا تفعل؟ إما أن تنحي الشوك وإما أن تتنحى أنت. هذه التقوى باختصار. فاتق الظلم يعني ابتعد عنه، اتقوا الظلم. فإذا أنت تتقي الله وتتقي عذاب الله وتتقي سبب العذاب، تتقي الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتتقي عذاب الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وتتقي سبب العذاب، اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي يظلم هو يجمع لنفسه الظلام يوم القيامة. الناس بدل ما تجمع الأنوار يجمعون الظلام. الإنسان يجمع الأنوار لأن الأعمال الصالحة والعدل هذه نور للعبد يوم القيامة، هذا نور للعبد يوم القيامة. وأما الظلم فهو ظلام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فهذا تنفير من الظلم. قال واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. هل الشح هو البخل؟ الصواب أن بينهما فرق، وأن الشح هو بخل مع حرص. فالبخل مجرد البخل أنك ما تعط، لكن لا تعط وأنت حريص، هذا يسمى شح. فالشح بخل مع حرص، بخل مع حرص. نعم، لا قد لا يكون حريصا، بخيل بس، لكن أحيانا نفسه تسامح فيعطي. وأما الشحيح فهذا حريص لا يكاد يعطي، لا يكاد يعطي. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم حملهم. فيصبح الشح أيها الإخوة كأنه سبب لليش؟ سبب للفساد، سبب للبخل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حملهم. فالشح هو الذي حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فمن حرصه يسفك دم أخيه، يسفك دم أخيه على 100 درهم، هذا من إيش؟ هذا من شحه. واستحلوا محارمهم، استحلوا محارمهم، هذا أيضا من الحرص، فيستحل ما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا انحراف علمي. فمن شحه يقول لا هذا حلال مع أن الله عز وجل حرمه. فإذا سفكوا دماءهم هذا انحراف عملي، استحلوا محارمهم هذا انحراف علمي، هذا كله من الشح. ولذلك قال تعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح هو الذي استقام علما وعملا، هو الذي استقام علما وعملا. فإذا حملهم على أن سفكوا دماءهم هذا فساد عملي، واستحلوا محارمهم هذا انحراف علمي. فتجد الإنسان يشح حتى يتجرأ على شرع الله وعلى دين الله تبارك وتعالى ويقول هذا حلال وهذا حرام. طيب، ما مناسبة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم والشح؟ تقول الظلم، تقول الشح، تقول لأن الظلم أن تأخذ ما ليس لك، تأخذ ما ليس لك. وأما الشح تمنع ما هو عليك، الشح تمنع ما هو عليك. فالظلم تأخذ ما ليس لك، والشح تمنع ما هو، تمنع ما هو عليك. الشاهد من الحديث فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر من طريق واحدة. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه. من شبابه؟ ابن سوار. شبابة بن سوار المدائني. قال حدثنا عبد العزيز الماجشون. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث الذي بعده عن ابن عمر أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، أي ليث ابن أبي سليم، هذا الليث صاحبنا الليث بن سعد، عن عقيل، عقيل بن خالد، نعم، فليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري الإمام المعروف عن سالم عن أبيه، سالم عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فالمفروض أن الإيمان والإسلام يمنعان من الإيش؟ يمنعان من الظلم، لأن الإسلام والإيمان والدين، دين الإسلام هو دين العدل، هو دين العدل، ليس دين المساواة كما تسمع، لا، دين العدل. الذين يقولون دين المساواة يعنون به شيئا آخر، لا، نقول الإسلام دين العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل وإن لم يكن مساواة. فالأصل أن أخوة الإسلام والإيمان تمنع من الظلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولذلك ما وعظت الظالم بمثل أن تذكره بأخوة الإسلام، تقول له هذا أخوك، هذا أخوك المسلم، كيف تظلمه؟ إذا استأجره عاملا وكلفه ما لا يطيق وبخسه في الأجرة، فيقال له هذا أخوك المسلم، كيف تظلمه؟ المسلم أخو المسلم، فكيف يظلم أخاه؟ لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه يعني لا ينقصه حقه، ولا يسلمه يعني لا يعينه، لا يعينه ولا ينصره. فواجب عليك ألا تظلمه، بل تترقى فتعينه وتنصره، تنصره على من ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما سيأتي. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. عندك الإمام النووي ماذا قال في الشرح؟ قال أعانه عليها ولطف به فيها. نقول لا، كان الله في حاجته، كافي، هذه أحسن، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله في حاجته. إذا قلنا أعانه عليها ولطف به فيها جزأنا المعنى، لا، خلنا نحسن الظن، كان الله في حاجته، كان الله سبحانه وتعالى في حاجته، واضح. أما إذا قلنا أعانه لطف به فيها فصار هذا فيه ما فيه، فإذا هذا معنى واضح بنفسه لا يحتاج بيانا، كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة، وهي الأمر الشديد، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فهذا كله مما تجبه الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية تجب كل هذا، لا يظلم ولا يسلم، ويكون في حاجة أخيه، ويفرج عنه كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، إلا طبعا فيما يجب عليه أن لا يستره، كما سنبين في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهناك يعني بعض المواطن يعني لا يجوز فيها أن تستر عليه، لا يجوز فيها أن تستر عليه، إذا كان يتعلق بحق الغير، إذا كان الذنب في حق الله عز وجل تستر عليه، وأما إذا كان يتعلق بالغير فإذا لا يجوز الستر. وجدته مثلا يسرق فكيف تستر عليه؟ وهو سرق مال سترت عليه لكن ضيعت حق من سرق منه. يقول إمام النووي حتى نأخذها في وقتها أحسن، قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات. ذوي الهيئات يعني الإنسان الذي لا تقع منه الأخطاء إلا نادرا، إنسان مثلا مطوع وبيعظ الناس لكن احتاج مرة أن مثلا يتجاوز الخط الأصفر، فالشرطي يسامحه لأنه من ذوي الهيئات. إذا كان مثلا يعني معروف بأنه يلتزم بالقوانين وكذا، قال: فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد. قال: فأما المعروف بذلك يعني بالأذى والفساد فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة، لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والإفساد أو الفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت إذا حصلت. قال: أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها. شفته على فساد ما تقول استر عليه، لا، رأيته على فساد تنكر عليه في الحال. وأما هذا المذكور الستر عليه في معصية فعلت وانقضت، فهذا مما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأما جرح الرواه والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، جرح الرواه كما في كتب الجرح وجرح الشهود، فإذا كان الشاهد ليس بعدل فيقال هذا فاسق. والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة، وأيضا لأن ذنبهم يتعدى إلى الآخرين، لأن ذنبهم يتعدى إلى الآخرين، فهؤلاء يحرم الستر عليهم. نعم. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ تعرفون إيش هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده مال لا نقدا ولا عينا، لا نقدا لا درهم له هذا النقد، ولا متاع هذا عين، ليس عنده لا هذا ولا هذا، فهذا هو المفلس. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فهذا عنده رصيد، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب وبعدين إذا خلصت الحسنات؟ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. صار يعد بالسالب الآن، فالأول كان كما يقول أهل الرياضيات كان موجب، وبعدين صار إيش؟ صار صفر، وبعدين تحول للإيش؟ تحول للسالب. نعم، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فهذا هو المفلس، هذا هو المفلس. وهذا أسلوب تربوي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يبدأ بالموعظة وتبليغ الأحكام والتنبيه من خلال واقع الناس. لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق والناس بجنبتيه، فمر بجدي ميت أسك، يعني أذنه صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لتعليمهم، قال من يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فإذن هذا هو المفلس، لأنه ظلم الناس بشتمهم وقذفهم وأكل أموالهم وسفك دمائهم وضربهم، فهذا كل ظلم، هذا عاقبة الظلم. فالذي يظلم هو في الحقيقة يعني يهدي حسناته إلى الناس، الذي يظلم هو يهدي حسناته إلى الناس. هذا لو وقف عند بس تخليص ليش؟ تخليص حسناته. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا قال حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. طبعا هذا كالإسناد المتقدم، لكن الإسناد المتقدم قتيبة وعلي بن حجر، وهنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر، يعني زيادة يحيى بن أيوب، لكن نفس الإسناد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ما مناسبة هذا للظلم؟ أن الذي لا يؤدي الحقوق فهو إيش؟ فهو ظالم، منع ما هو واجب عليه. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، يعني يقتص للشاة الجلحاء، الجلحاء التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء، فيبلغ من عدل الله تبارك وتعالى أن يتم القصاص بين البهائم، كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت فتحشر، ويتم القصاص بينها، يتم القصاص بينها، ليس قصاص تكليف وإنما قصاص مقابلة، كما قال الإمام النووي عندك في شرحه. نعم، قال وأما القصاص فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة، قصاص مقابلة، الحكمة منه إظهار عدل الله تبارك وتعالى. الحديث الأخير في الباب حديث أبي موسى الأشعري قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ أبو معاوية الضرير محمد ابن خازم قال حدثنا يزيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. ما اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله ابن قيس. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يملي للظالم يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. يملي يعني يمهل. ولذلك تجد الناس يقولون إيش؟ ها؟ ماذا الناس يقولون؟ يمهل ولا يهمل الإنسان المظلوم، أو إذا أراد أن يعظ الناس ويذكر الظلمة يقول إيش؟ يقول عن الله عز وجل إيش؟ يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فهذا كلام صحيح، إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. لم يفلت يعني لم يطلق، لم يطلقه، حبس وقيد. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أخذ ربك، ها أخذ وفي الحديث فإذا أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ننبه على بعض الأشياء في شرح الإمام النووي. الحديث الأول إني حرمت الظلم على نفسي، ماذا قال عندك؟ قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله. ايش رايك في هذا الكلام؟ هذا غير صحيح، بل نقول الظلم في حق الله عز وجل ممكن، الظلم في حق الله تبارك وتعالى ممكن، فالله عز وجل قادر على الظلم لكن لا يفعله. طيب ما الذي جعلهم يقولون الظلم مستحيل؟ انظر عندك، قالوا كيف يجاوز سبحانه حدا، لأنهم عرفوا الظلم بأنه إيش؟ بأنه مجاوزة الحد. قالوا الظلم مجاوزة الحد، فهل الله عز وجل يجاوز الحد؟ فإحنا نقول لهم ليس هذا تعريف الظلم. هم أول شيء عرفوا الظلم بأنه مجاوزة إيش؟ الحد. قالوا هذا مستحيل على الله، الله عز وجل لا يجاوز الحد. فنقول نعم هذا مستحيل على الله، لكن ليس هذا تعريف الظلم. الشيء الثاني قالوا وكيف يتصرف في غير ملك، لأنهم عرفوا الظلم أيضا، قالوا هو التصرف في إيش؟ في ملك الغير بلا حق، والله عز وجل كل شيء ملكه. نقول ليس هذا تعريف الظلم، وإنما التعريف الصحيح للظلم كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وضع الشيء في غير إيش؟ في غير موضعه. هذا هو التعريف الصحيح للظلم، أنه وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل قادر على أن يضع الشيء في غير موضعه لكن لا يفعل هذا سبحانه وتعالى. فإذا نقول الظلم بهذا المعنى ممكن في حق الله عز وجل بهذا المعنى، أي معنى؟ الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا تنبه لهذا. أيضا عندك إشكال في قوله تعالى كلكم ضال إلا من هديته. قال المازري ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال، وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على ليش، فكيف هذا؟ قال فقد يكون المراد بالأول اللي هو كلكم ضال وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نحن نجيب على هذا جواب أسهل وأحسن، فنقول هو يولد على الفطرة، هو يولد على الفطرة ثم إذا بلغ يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، فالحديث الأول كل مولود يولد هذا عند الولادة وقبل أن يعرب عنه إيش لسانه قبل أن يبلغ. وأما كلكم ضال إلا من هديته هذا بعد إيش هذا بعد البلوغ هذا بعد البلوغ. فهذا هو الجمع بين الحديثين. عندك أيضا قال وفي هذا اللي هو كلكم ضال إلا من هديته قال وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة. أهل السنة عنده يعني الأشاعرة كما هو مشهور في الأزهر. الأزهر يقول أهل السنة. قال أهل السنة يعني ليش الأشاعرة ويقولون هذا في مقابل المعتزلة. فالإمام النووي يقول هنا وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله. تأمل في الكلام ويهدي وبهدى الله اهتدى يعني ليس بشيء آخر. ففيه نفي للأسباب وهذا أصل من أصول الأشاعرة أنهم ينفون الأسباب. فنحن ما ندري هل الإمام النووي يدرك هذا الكلام عن الأشاعرة أو أنه كما يعني بيّن الشيخ مشهور حفظه الله أنه لم يتهيأ للإمام النووي يعني أن يأخذ العقيدة الصافية من أهل السنة والجماعة. فتأمل هذا كلام خطير أن المهتدي هو من هداه الله وبهدى الله اهتدى يعني ليس بشيء آخر. ففيه نفي للأسباب. والصواب أن نقول الله هدى بأسباب فالله يفعل بأسباب. وهذا الأصل الذي بنى عليه ابن القيم كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل أن الله عز وجل يفعل بأسباب فلا بد من إثبات القدر وإثبات الأسباب. الأشاعرة لا ينفون الأشاعرة ينفون الأسباب. يقولون النار لا تحرق النار لا عندما أنت تقرب النار من الخشب يقول لك لا النار لا تحرق وإنما يخلق الله عز وجل الإحراق عند مقارنة النار للخشب. فعندما تقارن النار الخشب يخلق الله عز وجل الإحراق في الخشب وأما النار لا تحرق. وهذا يعني هذا خلاف لما هذا خلاف للعقول. فتأمل هذه الجملة وبهدى الله اهتدى يعني ليس بإيش ليس بسبب. قال وبإرادة الله تعالى ذلك. نقول أين إرادة الإنسان أيضا. قال وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا. قال خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. فنقول المعتزلة ركزوا على الأسباب ونفوا القدر وأنتم ركزتم على القدر ونفيتم ليش ونفيتم الأسباب. هذه مشكلة القدرية في جانب ولا شاعرة في الجانب. والصواب أن نثبت القدر مع الأسباب. المعتزلة يركزون على الأسباب أن العبد هو اللي بيعمل كل حاجة و الأشاعرة يركزون على القدر وينفون ليش وينفون الأسباب. والصواب إثبات القدر مع السبب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.